الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
نتحدث اليوم إن شاء الله في الماء المشكوك نجاسته. والشك في نجاسة ماء يكون بنحوين، تارة بنحو الشك البدوي، إناء فيه ماء أمامي، هذا الماء غير مسبوق بحالة سابقة من نجاسة أو طهارة وغير مقرون بعلم إجمالي، الآن أشك بنجاسة هذا الماء، هذا شك بدوي بنجاسة الماء. وأخرى يكون الشك بنحو الشك المقرون بالعلم الإجمالي أمامي عدة أواني لماء أعلم جزما بنجاسة أحدها، لا أعلم أين هذا الإناء بالضبط وبالتحديد، فآتي إلى الإناء رقم 1 مثلا، الآن هذا الإناء أشك بنجاسته، قد يكون هو النجس وقد يكون غيره، لا أدري، أشك، هذا شك مقرون بعلم إجمالي. لو كنت أعلم أن الإناء النجس هو هذا، هذا بعد ينحل العلم الإجمالي. كلامنا فيما لو كنت أعلم إجمالا بنجاسة أحد أواني، لكني لا أدري أي إناء هو، ولا نأتي إلى أي إناء من الأواني فأشك بنجاسته، قد يكون هو النجس وقد يكون لا. والشك بنحو العلم الإجمالي على نحوين، تارة تكون الشبهة فيه محصورة، وأخرى تكون الشبهة فيه غير محصورة، وهذا ما سيأتي توضيحه. إذن الكلام في الماء المشكوك نجاسته في مقامين، المقام الأول الشك في نجاسة الماء شكا بدويا، يعني شنو؟ غير مسبوق بحالة سابقة وغير مقرون بعلم إجمالي. نحن اليوم نتكلم إن شاء الله ونبدأ بالكلام في المقام الأول، وهو الشك في نجاسة الماء شكا بدويا. ما هو الحكم لو شككنا بنجاسة الماء شكا بدويا؟ الجواب لا إشكال عندهم في الحكم بالطهارة، وذلك لوجهين، إنما الكلام في فذلكة وفقاهة هذين الوجهين. لا إشكال عندهم بالحكم أنه عند الشك بنجاسة ماء شكا بدويا غير مسبوق بحالة النجاسة وغير مقرون بالعلم الإجمالي فالحكم هو طهارة، وذلك لوجهين. الوجه الأول هو الاستناد إلى قاعدة الطهارة، والوجه الثاني هو استصحاب الطهارة باعتبار أن الأصل في الماء هو الطهارة. نتكلم اليوم في الوجه الأول. احنا وين؟ هذا البحث عندي جدا مهم. احنا وين؟ احنا نتكلم في الماء المشكوك نجاسته، والكلام فيه في مقامين، المقام الأول عندما يكون الشك بنحو الشك البدوي، المقام الثاني يكون الشك بنحو الشك المقرون بعلم إجمالي. نحن في المقام الأول اليوم نتكلم، وهو في الشك في نجاسة الماء شكا بدويا، ولا إشكال عندهم في الحكم بالطهارة لوجهين. الوجه الأول هو الاستناد إلى قاعدة الطهارة، اليوم نتكلم إن شاء الله في قاعدة الطهارة ونبدأ.
حتى شفنا الماء الخصوصي،
لا احنا
في هذا الماء المشكوك نجاسته،
لا لا لا
والأشياء المشكوكة،
لا لا له خصوصية. موضوع في الماء. واضح. تكلمنا فيما سبق إذا تتذكرون، إذا تتذكرون أنه إذا ثبتت، إذا شككنا بطهارة شيء تذكرون، وقلنا بأن الأصل فيه الطهارة، لا يلزم من ذلك القول بذلك في الماء، والعكس يمكن أن يكون. لكن اليوم نتكلم في الماء المشكوك النجاسة حصل. إذا نتكلم نحن في الوجه الأول المستدل به على الحكم بالطهارة في المقام الأول، وهو الاستناد إلى قاعدة الطهارة، ويستدل على قاعدة الطهارة بدليلين أو ثلاثة، لكن الثالث ليس مهما، وهو الإجماع. من الأول أخصما، لأنه على الأقل محتمل المدركية فلا أتكلم فيه، إنما أتكلم في الدليلين الروائيين المستدل بهما على قاعدة الطهارة. الدليل الأول موثقة عمار الصاباطي، طبعاً بحسب ما طلبتم بالأمس لا نمر على هذا الدليل مرور الكرام، بل نحتاج أن نفصل الكلام في قاعدة الطهارة، في أهم ما ذكر في قاعدة الطهارة. فمن اليوم نتوقف مع قاعدة الطهارة توضيحا واستدلالا سعة وغيرا. قاعدة الطهارة يستدل بها، يستدل عليها بدليلين. الدليل الأول موثقة عمار الصاباطي، الدليل الثاني ما يتصيد من مجموع روايات متفرقة. واليوم نتكلم في الدليل الأول، وهو في موثقة عمار الصاباطي التي مرت قبل درسين، وتكلمت في سندها قبل درسين في الجزء الثالث صفحة 467. الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث الرابع، وبإسناده عن محمد ابن أحمد ابن يحيى. قلنا إن طريق الشيخ الطوسي إلى محمد ابن أحمد ابن يحيى صحيح في المشيخة، لا مشكلة فيه. أربع طرق الطريق الرابع لا مشكلة فيه أصلا. عن أحمد ابن الحسن، هكذا نقل صاحب الوسائل. خلينا نتكلم عن سند صاحب الوسائل على السريع ثم أعود للمشكلة. عن أحمد بن الحسن وهو ابن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار. والرواية بهذا السند المنقول موثقة لورود جملة من الفطحية فيها. طبعا يوجد كلام في عمار دغدغة، أتركه لبحث آخر. دغدغة توجد في عمار، لكن لأنهم الآن يسلمون بوثاقته فأسلم وأتركه لبحث قادم إن شاء الله. توجد دغدغتين في عمار الصاباطي. دغدغة الأولى أن كلام وثقه النجاشي وكلام الشيخ فيه متعارض التوثيق مع التضعيف، فيطرح سؤال إجمالا، يطرح سؤال تضعيف الشيخ يتعارض مع توثيقه فيتساقطان ويبقى توثيق النجاشي، أم تضعيف الشيخ يتعارض مع كلا التوثيقين؟ واضح الفكرة؟ هذا نحتاج نأصله، لكن يسلمون بوثاقة عمار الصاباط الآن فأتركه لبحث آخر. هذا بحث لطيف طبعا، بحث مبني على ما هو المبنى في حجية أقوال الرجالي، أفصل بي ما أرد أدوركم له، يعني راح ندوخس في المشكلة الأخرى. الدغدغة الثانية في عمار صاباطي أنه في روايات تشويش، هذا هم طبعا تنفعنا في موارد أخرى، إنه لا في موارد تشويش بعد كن من دقق، ونعتقد أن هذا كلمة الإمام، وقد ربما التشويش يؤدي إلى غير مراد الإمام. هذا أتركه في إلى محل آخر. لكن هذه الرواية فيها مشكلة أخرى، لأنه في المصدر التهذيب وجدت واسطة بين محمد بن أحمد بن يحيى وبين أحمد بن الحسن بن علي بن فضال. يعني في التهذيب في الجزء الأول صفحة 284 بحسب الطبعة التي عندي، وأعطيكم رقم الحديث أفضل، رقم الحديث 832 صفحة 284 الحديث 832 التسلسل العام. شوفوني بالتهذيب أكو تسلسل عام للأحاديث وأكو تسلسل للأبواب. ما يفيدنا تسلسل الأبواب لأنه مكرر، يتكرر بحسب تكرر الأبواب. راح أنا من أجيب لكم عن التهذيب أو الاستبصار أعطيكم الرقم العام، الرقم العام للحديث 832. وفي جامع حديث الشيعة الجزء الثاني صفحة 155 جامع حديث الشيعة ينقل بعد نص الحديث. هذا ميزته، يعني أكو ميزة لجامع حديث الشيعة عن الوسائل وأكو ميزة للوسائل عن جامع حديث الشيعة. جامع حديث الشيعة ينقل الحديث بدون تقطيع والمصدر بنفسه وأدق في النقل من الوسائل. لكن أكو ميزة في الوسائل أنه لعله نسخ ورق، لأنه جامع حديث الشيعة جمع حديثا بأمر من السيد البروجردي رحمة الله عليه، بينما صاحب الوسائل متقدم، يعني متقدم قياسا إن 1104 وفاته، فلعله توجد نسخ وصلت لي للشيخ الأرب لم تصلنا، لعله أكو ميزة في الوسائل. سيتبين هذا خلال هذا البحث. فبحسب جامع حديث الشيعة وبحسب التهذيب محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى، وفي نسخة من التهذيب عن محمد بن يحيى. ويا أنتم يعني التهذيب يبقى الواسطة، الواسطة حذفت في الوسائل بين محمد بن أحمد بن يحيى وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال. الواسطة مرة أحمد بن يحيى وفي نسخة محمد بن يحيى وتكملت السند. واضح الفكرة؟ طبعا جامع حديث الشيعة والتهذيب الحديث طويل، ولذلك صاحب الوسائل دقيق قال في حديث، هاي كلمة في حديث يعني اكو حذف، واضح؟ يعني اكو تقطيع. طبعا راح نرجع لقراءة متن الحديث من التهذيب، لانه ايضا على قراءته تفهم الدلالة بشكل اوضح من هذا التقطيع، ساعود له. وهذه القاعدة كل شيء نظير في آخر الحديث، لكن توجد أسئلة عن موارد في بداية الحديث، وهنا يجي السؤال، هذه الموارد المذكورة تلقي بظلالها على فهم العموم في كل شيء لو ما تلقي بظلالها؟ واضح الفكرة؟ طبعا هذا بحث يرجع لمن؟ سأتوقف عند إن شاء الله. بحث يرجع لمن؟ إلى أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من انعقاد العموم الإطلاق أو لا يمنع. فلذلك مهم نرجع إلى متن الحديث إن شاء الله عندما نتكلم عن الدلالة. اليوم نتكلم عن السند. طبعا الحديث اللي نقل صاحب الوسائل وأيضا موجود في التهذيب مورد الاستدلال هذا، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، يعني الكلمة اسم، أو قذرة يعني أن الكلمة فعل، ويترتب على ذلك جملة من التضييق أو السعة. فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك. إذن المشكلة وين؟ وجود واسطة في التهذيب هي أما أحمد ابن يحيى أو محمد ابن يحيى. جيد. وأحمد ابن يحيى فيه مشكلة، لأنه مشترك بين الثقة وبين غيره. وإذا كان محمد بن يحيى فأيضا ليس المقصود محمد بن يحيى شيخ الكليني، لأن المفروض أن محمد بن أحمد بن يحيى ينقل عنه، فهو شيخ محمد بن أحمد بن يحيى، يعني متقدم على مشايخ الكليني، ويقال أنه المعاذي الضعيف الذي استثنى ابن الوليد من روايات محمد ابن أحمد ابن يحيى. فإذا كانت الواسطة أحمد ابن يحيى فتوجد مشكلة، لأنه مشترك بين الثقة وغيره. وإذا كانت الواسطة محمد ابن يحيى فهو ضعيف أو على الأقل لم يوثق. واضح الفكرة؟ إذا لم نجزم بضعفه. والتخلص من هذا الإشكال طبعا، نجيب هذا الإشكال، مع أنه الآن يسلمون، طبعا هذا الإشكال أثار السيد باقر الصدر رحمة الله عليه، مع أنهم الآن يسلمون بأن الرواية موثقة. جبتها لأنه إحنا قاعد نستند على رواية في قاعدة سيالة في باب الطهارة، في موارد باب الطهارة كثيرا ما نستند إلى قاعدة الطهارة، فكيف يمكن أن نستند بعدين واحد من عندكم محضر البحث الخارج ويشوف أن هذه الرواية فيها شك في سندها؟ واضح الفكرة؟ فلابد أن نبحث نعمقها ونجيب عنه أو نتوقف عنده. للتخلص من هذا الإشكال لابد من أحد طريقين، إما بإثبات اشتباه الشيخ في التهذيب، وإما بإثبات وثاقة أحمد بن يحيى واستبعاد أنه محمد بن يحيى، لأنه لا طريقة إلى إثبات وثاقته. أبد هكذا. الطريق الأول نثبت أن الشيخ مشتبه في التهذيب ولا توجد هكذا واسطة. الطريق الثاني نثبت وثاقة أحمد بن يحيى. خب جيد، وذا مو أحمد بن يحيى محمد بن يحيى، مشكلة تبقى. لابد أن نثبت أنه أحمد بن يحيى ثقة وأنه ليس محمد بن يحيى. لابد من أحد هذين الطريقين. أما الطريق الأول فقد يقال أن الشيخ أو النساخ قد اشتبهوا بإضافة هذه الواسطة لتشابه الأسماء فحصل التكرار، لأنه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن، فيمكن أن يقع أحمد بن يحيى في الوسط أو محمد بن يحيى في الوسط، وذلك بقرينة أنه هذا الحديث فيه فقرات وردت في الاستبصار والكافي والفقيه، والمنقول من هذه الفقرات في هذه الكتب جميعا تنقل السند بدون هذه الواسطة، يعني كما ينقل صاحب الوسائل. هذه قرينة الاشتباه. واضح؟ والسؤال، هل هذه طبعا الاشتباه تعرفون أنتم على خلاف الأصل ويحتاجوا إلى قرينة، فقيل إن قرينته أن هذا الحديث قد نقلت منه فقرات في الكتب الأربعة حتى في التهذيب في موارد أخرى، وجميع المنقول في هذه الفقرات قد ورد فيه السند بدون هذه الواسطة، لكن هذه القرينة لا تصلح لتصحيح سند القاعدة. لماذا؟ الآن بنحو البدوي لماذا؟ لأنه في جميع ما نقل من موارد في الكتب الأربعة ليس فيه الفقرة التي تضمنت قاعدة الطهارة محل الاستدلال. يعني نقلت فقرات بسند صحيح لكن الفقرة لم تنقل بذلك السند الصحيح. هذه الفقرة لم تنقل بذلك السند الصحيح. واضح الفكرة؟ فحينئذ هذه النقولات التي ليس فيها الواسطة تصحح نقل تلك الفقرات ولا تصحح الفقرة التي تنقل مضمون قاعدة الطهارة كل شيء نظيف. فإن قلتم جواب عن هذا إن الحديث المذكور في الاستبصار هو نفس الحديث، غاية الأمر أنه قد نقل جزء منه على أساس التقطيع في الروايات، فما ذكر في التهذيب من إثبات أحمد بن يحيى اشتباه من الشيخ، لأن المنقول في الاستبصار وكذا المنقول في الكتب الأخرى هو نفس الحديث، غاية الأمر أن الرواية قد قطعت بحسب مورد الحاجة. أجابوا عن ذلك إن هذا لا يوجب الوثوق، لا يصل هذه القرينة لا تصل إلى حد الوثوق بحيث نرفع اليد عن الأصل العقلائي الذي هو شنو؟ لمصلحة عدم الاشتباه. يوجد أصل عقلائي بعدم الاشتباه، وهذه القرينة التي تقول إن هذه الموارد المتعددة المنقولة بدون الواسطة هي رواية واحدة مما يثبت اشتباه الشيخ في التهذيب، نقول هذه القرينة ليست بدرجة تؤدي إلى الوثوق بحيث نرفع اليد عن الأصل العقلي العقلائي بعدم الاشتباه، لا سيما بعد ملاحظة نكتتين كما يقول السيد باقر الصدر. سيد باقر الصدر في الجزء الثاني صفحة 217 يثير بحسب طبعة المؤتمر من بحوث في شرح العروة، يثير نكتتين، يقول بسبب هاتين النكتتين لا يمكن أن نرفع اليد عن الأصل العقلائي بعدم الاشتباه. ما هما؟ النكتة الأولى إن طريق الشيخ إلى محمد بن أحمد بن يحيى في الاستبصار مختلف عن طريقه إليه في التهذيب، والرواية إذن لم تؤخذ من مصدر واحد في الموردين. صحيح الرواية مأخوذة من من؟ من كتاب محمد بن أحمد بن يحيى، لكن الشيخ نقلها بعدة طرق، طرقه في التهذيب تختلف عن طرقه إليها في الاستبصار، وهو لم يذكر الواسطة في الاستبصار. توجد قرينة أن النقل مختلف، توجد قرينة أن الرواية غير رواية، وهي أن طريقه إلى محمد بن يحيى ابن أحمد بن يحيى في الاستبصار هو غير طريقه إليه في التهذيب، فطرقه في المشيخة التي ذكرناها في الدرس ما قبل الماضي ليس فيها الشيخ الكليني، أما في الاستبصار فينقل الحديث عن الحسين ابن عبيد الله، عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن يعقوب الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى. فإذا هذا يكشف عن ماذا؟ جاوبوني، أن الرواية لم تؤخذ من مصدر واحد في الموردين. النقطة الثانية إن هناك اختلافا في التعبير بين نسختي التهريب والاستبصار. السيد يأتي بمورد عندما تابعت المورد وجدت فيه عدم دقة. لكن أصيغ النكتة الثانية بصياغتي حتى ما أنسبها للسيد. النكتة الثانية أنه يوجد اختلاف بين نسختي التهريب والاستبصار على الأقل في التقديم والتأخير. يوجد اختلاف في التعبير لكن ليس مهم، لكن يوجد تقديم وتأخير في الفقرات. فإذن هاتان نكتتان لصالحي شنو؟ عدم حصول الوثوق باشتباه الشيخ في التهريب. واضح لكم الفكرة؟ نعم. يمكن أن يبعد وجود أحمد ابن يحيى كوسيط بين محمد ابن محمد بين محمد ابن أحمد ابن يحيى وأحمد ابن الحسن ابن علي ابن فضال، يمكن أن يبعد هذا فتكون قرينة لصالح وقوع الاشتباه بعدم معهودية مثل هذا الوسيط بين محمد ابن أحمد ابن يحيى وأحمد ابن الحسن ابن علي ابن فضال في سائر الروايات، وعدم وقوعه إلا في هذا الموضع من كتاب التهذيب. يعني عندما تتابع روايات محمد ابن أحمد ابن يحيى عن أحمد ابن الحسن ابن علي ابن فضال لا تجد فيها ما عدا هذا المورد وسيطا هو أحمد ابن يحيى. وياي هذه نكتة في غاية الأهمية، تبرز عدم تبرز اشتباه الشيخ في نقل الدين. لكن تبرز لدينا مشكلة أخرى، هي ما لو كان الوسيط هو محمد ابن يحيى ومحمد ابن يحيى شيخ محمد ابن أحمد ابن يحيى. بعض نسخ التهذيب محمد ابن يحيى لا أحمد ابن يحيى، ومحمد ابن يحيى المعاذي من مشايخ محمد ابن أحمد ابن يحيى. وقلت ليس المراد به شيخ الكليني الثقة، فحينئذ تعود المشكلة، تعود المشكلة. فإذا الطريق الأول الذي هو إثبات اشتباه الشيخ لا يمكن الركون إليه، لأنه وإن وجدت قرينة مهمة وهي عدم معهودية أحمد بن يحيى كوسيط بين محمد بن أحمد بن يحيى وبين ابن فضال، لكن وجود وسيط اسمه محمد بن يحيى معقول، فترجع نفس المشكلة. واضح؟ أما الطريق الثاني، الطريق الثاني لتوثيق سند الرواية، شنو الطريق الثاني؟ هو توثيق أحمد بن يحيى على أساس أنه مردد، قيل بتوثيقه على أساس أنه مردد بين أربعة. شو أنت أبويا؟ هم أحمد بن يحيى المكتب أو المؤدب، وهو من مشايخ الصدوق وقد ترضى عليه، هذا واحد. اثنين، أو أحمد بن يحيى بن عثمان العياشي، الشيخ السيد الصدوق قال ابن غلمان وهو اشتباه، ابن عثمان، خاف تراجعون اشتباه من مو اسم آخر، اشتباه من السيد، لعل اشتباه مطبعي. ثلاثة، هذا طبعا ثقة، الأول لم يوثق صريحا إلا إذا قلنا بمبنى كفاية الترضي، الثاني ثقة، الثالث أحمد بن يحيى المقرئ لم يوثق صريحا لكن روى البزنطي عنه بسند صحيح. فمن يبني على أن رواية أحد الثلاثة عن شخص لم يوثق صريحا كاف في توثيقه فهو ثقة. كما لعله الراجح. الرابع أحمد ابن يحيى ابن حكيم الأودي وهو ثقة. نجي للأربعة، ما استطعنا نوثقهم على كل المباني أربعتهم؟ طبعا دولة هسه أربعة مش بيهم ثقات على بعض المباني. الأول الترضي، الثاني ثقة، الثالث رواية البزنطي عنه، الرابع ثقة. واضح الفكرة؟ فإذا قلنا بمبنى كفاية الترضي وبمبنى كفاية رواية أحد الثلاثة عن شخص في توثيقه، أربعة ثقات. لكن لأنه يوجد خلاف، يوجد خلاف بما نسأل بالأول والثالث، فإذا هم مشتركون بين الثقة وغيره. الأول ليس في هذه الطبقة، شيخ الصدوق ليس في هذه الطبقة، والثاني لا يناسب أن يكون في هذه الطبقة فهو متأخر عن هذه الطبقة، اللي هو أحمد بن يحيى بن عثمان العياشي، والثالث متقدم عن هذه الطبقة المقرئ، لأنه ممن يروي عن أصحاب الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، فيستبعد نقله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال الذي هو من أصحاب الإمام الهادي، فلا يبقى إلا الرابع الذي هو أحمد بن يحيى بن حكيم الأودي الثقة، فحينئذ أمكن توثيق أحمد بن يحيى. لكن يرد على ذلك بأمرين. الأمر الأول، يوجد رجال مسومون بأحمد بن يحيى غير هؤلاء، منهم أحمد بن يحيى بن زكريا، وأحمد بن يحيى التستري، وأحمد بن يحيى الطحان، وأحمد بن يحيى المعروف بالكرد. وفي هؤلاء جميعا نحتاج إلى التدقيق أنهم ليسوا في هذه الطبقة، ليس الأربعة فقط، هؤلاء إيه؟ وإلا إذا أمكن أن يكون أحدهم في هذه الطبقة فهم ما بين مجهول أو مهمل. وإذا تنزلنا عن ذلك يعود نفس الإشكال السابق، أنه ماذا لو كان الوسيط هو محمد بن يحيى، ومحمد بن يحيى لم يوثق بل ضعف، إذا لم نجزم بالتضعيف فهو لم يوثق. إذن الطريقة الثانية شبي جابوني لتصحيح سند الرواية ليس بمقبول. لكن يمكن تصحيح سند هذه الرواية بأحد طريقين أو بكليهما. انقيح لبعض ما مر أو ذكر شيء جديد. الطريق الأول، يوجد تهافت بين نسخ نفس التهذيب، ففي بعض النسخ قالت أحمد بن يحيى، وفي نسخة قالت محمد بن يحيى. ماذا يؤدي هذا التهافت؟ إلى زوال الاطمئنان الشخصي بكل منهما. يوجد نقلان في التهذيب، فأنت الآن مطمئن بأحمد بن يحيى؟ جاوبني. مطمئن بمحمد بن يحيى؟ لا. مطمئن بعدم وجود أي منهما؟ لا. وياي أنتم، إحنا ونسخ التهذيب اللي واصلتنا، فيؤدي ذلك إلى زوال الاطمئنان الشخصي بكل نسخ التهذيب في هذا المورد. وعليه نسأل الشيخ الحر غير خاف العدالة، ومن الواضح أنه لا يمكن أن ينقل السند بهواه، إنما ينقل ذلك السند عن نسخة وصلته من التهذيب. إذا قلنا بذلك فتبقى النسخة التي نقل عنها صاحب الوسائل والتي لم تشتمل لا على أحمد بن يحيى ولا على محمد بن يحيى على الحجية. هنا اشتبه لفظ أيضا عند السيد الصدر لفظي أعتقد مطبعي أنه قال التي اشتملت على أحمد بن يحيى، وأصل كلام أنها لم تشتمل، واضح أنه خطأ مطبعي واضح. فتبقى على الحجية، لكن من حقك أن تشكك، تقول ربما اجتهد الشيخ الحر حيث رأى أن في بقية الموارد لم تذكر هذه الواسطة فحذفها. لكن يمكن أن يقال هذا في أحمد بن يحيى، لكن محمد بن يحيى يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى، فشنو؟ إلا أن يقال أنه أن نسخة أحمد بن يحيى هي الأشهر بين نسخ التهذيب، ولذلك الجواب الثاني لعله أهم، الطريق الثاني لعله أهم، وهو أنه وهو تنقيح لما مر أنه قد تكرر من الشيخ عشرات المرات ذكر السند المذكور من دون توسط أحمد بن يحيى بين محمد بن أحمد بن يحيى وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال، وإنما ذكرت هذه الواسطة في هذا المورد فقط. هذا بعد تجميع لآخر رد يمكن أن يرد، مما يؤدي إلى الاطمئنان بأن ذكره هنا، ذكر هذه الواسطة، كان اشتباها إما من الشيخ وإما من النسخ. ويصلح ما ذكرناه سابقا كمؤيد من أن من يراجع نقل الكافي والفقيه والاستبصار لبعض فقرات الرواية وإن لم يشتمل على الفقرة التي يستدل بها على قاعدة الطهارة، لكن يمكن أن يحصل الاطمئنان بأنها رواية واحدة للتشابه بين مفرداتها والاختلاف يسير جدا، وكلها تنقل عن محمد بن أحمد بن يحيى وإن اختلف الطريق إليه. المهم هو النقل من كتابه، هؤلاء لهم طرق إلى كتابه، والفقرات حتى في التهذيب تنقل عن ماذا؟ عن محمد بن أحمد بن يحيى، يعني من محمد بن أحمد بن يحيى إلى الإمام واحد، والتشابه كبير جدا في مفردات الرواية، غاية وقت تقديم وتأخير بين المفردات. هذا مؤيد أن الرواية رواية واحدة، والشيخ مشتبه في ذكر الواسطة في التهذيب. لكن الأصل في هذا الطريق الثاني، الأصل في هذا الطريق الثاني ما هو؟ جاوبوني. الأصل أنه في عشرات المرات في غير هذا المورد، في غير هذه الرواية، يذكر محمد بن أحمد بن يحيى يروي مباشرة عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، ولا توجد ولا رواية فيها توسط أحمد بن يحيى. أما ما في بعض نسخ التهذيب من وجود محمد بن يحيى بدل أحمد بن يحيى، فمحمد بن يحيى وإن كان شيخا لمحمد بن أحمد بن يحيى، ومحمد بن أحمد بن يحيى يروي عنه في موارد أخرى، فيرجع نفس الإشكال لعله محمد بن يحيى. لكن يمكن الاطمئنان أيضا بأن ذكره كان اشتباها أيضا في هذه النسخة. لماذا؟ لنفس ما ذكرناه سابقا الآن، من أنه يمكن الاطمئنان بأن المنقول في الكتب الأربعة هو رواية واحدة مضافا إلى، وهذا هو المهم، مضافا إلى أنه لا يوجد ولا مورد واحد محمد بن يحيى شيخ محمد بن أحمد بن أحمد محمد بن أحمد بن يحيى، لا يوجد ولا مورد واحد محمد بن يحيى الذي هو شيخ محمد بن أحمد بن يحيى يروي عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضل. يعني نعم محمد بن أحمد بن يحيى يروي عن محمد بن يحيى، لكن في جميع الموارد عدا هذا المورد محمد بن أحمد بن يحيى يروي عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال بدون توسط محمد بن يحيى. بعبارة أخرى، محمد بن أحمد بن يحيى وإن كان يروي عن محمد بن يحيى، لكن لا يوجد ولا مورد واحد محمد بن يحيى هذا يقع وسيطا بينه وبين أحمد بن الحسن بن علي بن فضال. وبهذين الطريقين يمكن تصحيح سند هذه الرواية. يعني شنو؟ شنو يعني؟ يعني يتبين أن ذكر أحمد بن يحيى أو محمد بن يحيى في بعض النسخ إنما هو من اشتباه الشيخ أو النساخ. واضح؟ خليه شوف هذا المقدار يقرأ. قال الماء المشكوك نجاسته إذا شك في نجاسة ماء فتارة يكون بنحو الشك البدوي وأخرى بنحو الشك المقرون بالعلم الإجمالي، وأوضحت ذلك. فالكلام يقع في مقامين: المقام الأول إذا شك في النجاسة بدوا فلا إشكال في الحكم بالطهارة لوجهين، أحدهما قاعدة الطهارة، والثاني جاوبوني الاستصحاب، أحدهما قاعدة الطهارة. ثم ذكر أدلة قاعدة الطهارة في الهامش. إحنا شنو قلنا؟ ويستدل قاعدة الطهارة بدليلين، ما هما؟ موثقة حفص، موثقة عمار الصباطي، وما يتصيد من الروايات المتفرقة. فش نحتاج؟ نحتاج ندخل في متن موثقة عمار الصباطي، ونحتاج أن نذكر متون تلك الروايات وأسانيدها، نحتاج هذا. ثم نحتاج أنه ماذا يستفاد من موثقة عمار، وماذا يستفاد لو كان الدليل هو الروايات المتصيدة. وقد يقول قائل لا نحتاج موثقة عمار للمشكلة السندية، تكفينا الروايات المتصيدة. لا، إذا كان الدليل هو موثقة عمار فالمستفاد شيء، وإذا كان الدليل هو الروايات المتصيدة فالمستفاد شيء آخر. واضح؟ يعني بالسعة والضيق لقاعدة الطهارة، موثقة عمار يمكن أن يستند إليها بالسعة، وموثق والروايات المتصيدة حتى بعد إلغاء الخصوصية لا يمكن الاستناد إليها في هذه الساعة. سيأتي تفصيل كل ذلك. صلوا على محمد وآل محمد.